الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال العلامة الشاذلي رحمه الله في كتابه منهج السالكين توظيف الفقه في الدين، قال: فصل في المياه. وأما الصلاة فلها شروط تتقدم عليها، فمنها الطهارة. عرفنا أن الطهارة، إيش تعريف الطهارة؟ ها؟ في اللغة النظافة والنزاهة، وفي الشرع رفع الحدث وإزالة الخبث. قال: كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة بغير طهور. متفق عليه. فعلمنا من هذا الحديث أن كل صلاة يجب لها الطهارة. قال: فمن لم يتطهر من الحدث الأكبر وما يوجب الغسل كالجنابة ونحوها، والأصغر وما يوجب الوضوء، والنجاسة بالتطهر منها سواء كانت في بدنه أو في ثوبه أو في في موضعه، فلا صلاة له، أي لا تصح صلاته. قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. قوله: لا يقبل الله صلاة بغير طهور. قال: والطهارة نوعان، أحدهما الطهارة بالماء وهي الأصل. الأصل في الطهارة أنها بالماء. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم من الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا. هذا كله المراد به استعمال الماء الذي يغسل في الجسد والبدن هو الماء. وقال الله عز وجل: وأنزلنا من السماء ماء طهورا وقال ليطهركم به. إذن طهارة الماء هي الأصل. إذا أراد الإنسان يتوضأ يستعمل الماء، أراد أن يغتسل ليرفع الجنابة فإنه يغتسل بالماء. قال: فكل ماء نزل من السماء أو نبع من الأرض فهو طهور. كل ماء نزل من السماء، مياه الأمطار، مياه يعني الثلوج والبرد وهكذا السيول وهكذا مياه الآبار، مياه العيون، كل ماء الأصل فيه الطهارة. وأنزلنا من السماء ماء طهورا. نعم، الأصل في كل ماء أنه طاهر. سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن ماء البحر قال: هو الطهور ماؤه الحل ميتته. هو الطهور ماؤه الحل ميتته. نعم، ويدل على طهارة الثلج والبرد حديث أبي هريرة في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم الاستفتاح، كان من دعائه: اللهم نقني من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم نقني، اللهم اغسلني من الخطايا كما بالماء والثلج والبرد. بالماء والثلج والبرد. نعم، هناك مياه اختلف أهل العلم في التطهر بها، كالماء المشمس. الماء المشمس كرهه بعض أهل العلم، كره استعماله، والصحيح أنه طاهر ويجوز استعماله. ما ورد فيه من أنه يصيب بالبرص فهو حديث لا يصح، حديث لا يصح. كذلك أيضا ماء زمزم، هل يجوز التطهر به؟ الجواب: نعم يجوز. قد كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني عندما يعتمر عليه الصلاة والسلام، هكذا لما حج كان يعني يتزود من ماء زمزم ويرش على نفسه منه وهو ماء طاهر، ماء طاهر، فيجوز التطهر به كغيره من المياه. إن كان ما يعني له مزية لكن لا تخرجه عن كونه طهور، يحصل به الطهارة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: زمزم لما شرب له. وهكذا أيضا الماء الآجن، الماء الآجن أي المتغير بكثرة المكث، المتغير بكثرة المكث، هذا أيضا يجوز التطهر به لأنه طاهر. إذا كان تغيره بسبب طول المكث ليس بسبب نجاسة، إذن هو باقي على طهوريته، فيجوز التطهر به. نعم. قال: وكل ماء نزل من السماء أو نبع من الأرض فهو طهور يطهر من الأحداث والأخبار. يطهر من الأحداث يعني يرفع الحدث الأكبر أو الأصغر، والأخبار أي النجاسات. ولو تغير لونه أو طعمه أو ريحه بشيء طاهر، يعني لو تغير هذا الماء بشيء طاهر، خلط في الماء شيء من الدقيق تغير لونه إلى اللون الأبيض ما زال ماء هو طاهر، يجوز استعماله. وضع فيه شيء، قطرات من الشراب أو من الشاي، فغير شيء من لونه لكن ما زال يسمى ماء، جاز استعماله. وقع فيه شيء من الصابون فغير شيء من أوصافه وما زال يسمى ماء، جاز استعماله. ما دام أنه يسمى ماء فيجوز استعماله ويحصل به رفع الحدث وإزالة الخبث. نعم. وبهذا نعلم أن الماء يسمى ماء طاهر سواء كان لم يخالطه شيء أو خالطه شيء طاهر فغير شيء من أوصافه لكن لم يسلبه اسم الماء، لم يسلبه اسم الماء فيسمى ماء، فيسمى ماء، يبقى هو أيضا ماء طاهر. قال: ويدل على هذا لأن تغير الماء بشيء طاهر لا يسلبه الطهورية ما صح عن النبي عليه الصلاة والسلام حديث ميمونة أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ من جفنة فيها إثر عجين، فيها أثر عجين، استعملها النبي صلى الله عليه وسلم في الطهارة. قال: كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الماء طهور لا ينجسه شيء. رواه أهل السنن حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه: الماء طهور لا ينجسه شيء، يعني إن خالطه شيء من النجاسات ولم يتغير فهو طاهر باق على طهوريته. قال: فإن تغير أحد أوصافه بنجاسة فهو نجس، يجب اجتنابه. يقول إن تغير أحد أوصافه بنجاسة فهو نجس، يجب اجتنابه. إذا أصاب الماء شيء من النجاسة، بول مثلا وقع في ماء غائط، طيب فغير أحد أوصاف الماء، إما لونه أو طعمه أو ريحه، أصبح هذا الماء نجسا لا يجوز استعماله، فلا يرفع الحدث ولا يزيل الخبث. ما هو الدليل؟ جاء بحديث أبي أمامة في السنن الماء طهور لا ينجسه شيء إلا ما غير ريحه أو طعمه أو لونه بنجاسة تحدث فيه. هذه الزيادة ضعفها أهل العلم، فيها رجلين بن سعد وهو ضعيف، لكن أجمع أهل العلم على معناها، أجمع أهل العلم على معنى هذه الزيادة، أن الماء إذا تغيرت أحد أوصافه الثلاثة بنجاسة فإنه يكون نجسا فلا يجوز استعماله. طيب، وإن كان اختلفوا في ما هو قدر الماء الذي يتنجس بملاقاة النجاسة، في هذا خلاف. فأولا إذا كان الماء مستبحر، ماء كثير كالبحر، فهذا لا خلاف أن النجاسة ما تؤثر فيه، فلو لاقته النجاسة فهو طاهر لكثرته. وكذلك أيضا اتفقوا على أن الماء إذا تغيرت أحد أوصافه الثلاثة بنجاسة فهو نجس، سواء كان يعني قلتين أو دون القلتين، إذا تغيرت أحد أوصاف الماء الثلاثة فهو نجس. اختلفوا فيما إذا لاقت النجاسة الماء ولم يتغير هذا الماء، فهل ينجس يعني يحكم عليه بالنجاسة أم لا؟ هنا حصل خلاف في هذه الصورة، فمنهم من قال أن الماء إذا كان دون القلتين، نعم الصورة المتفق عليها قبل هذا، إذا كان الماء قلتين فما زاد ولقته النجاسة ولم تغير شيء من أوصافه فهو طاهر. طيب، الصورة الأولى المستبحر هذا لا يؤثر فيه النجاسة، الصورة الثانية ما كان فوق القلتين ولقته النجاسة ولم تغير شيء من أوصافه فهو باق على طهوريته، الصورة الثالثة إذا كان دون القلتين ولقته النجاسة هل ينجس هذا الماء أم لا؟ فمنهم من قال إذا كان الماء دون القلتين ولاقته النجاسة فإنه يكون نجسا وإن لم يعني يظهر أثر النجاسة. لماذا؟ قال لحديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا كان الماء إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. قول مفهومه إذا كان دون القلتين فإنه يحمل الخبث، قالوا إذن يتنجس، إذن يتنجس. ومن أهل من قال لا يتنجس بل هو باق على طهوريته ما دام أن الماء لم يظهر فيه أثر النجاسة، وهذا هو الصحيح أن الماء يعني طاهر وإن لاقته نجاسة ولو كان دون القلتين ولم يتغير أحد أوصافه الثلاثة فهو باق على طهوريته، وهذا هو الصحيح. فالخلاصة أن العبرة بالتغير، إن تغير الماء بملاقاة النجاسة فهو نجس، وإن لم يتغير فهو باق على طهوريته ولو كان الماء قليل في إناء، ولو كان الماء في إناء وقعت فيه شيء من النجاسة قطرات من البول مثلا، نظرت فإذا الماء طاهر، لونه وريحه طعمه ليس فيه أثر لهذه النجاسة، هو باق على طهوريته. هذا هو الصحيح في هذه المسألة. إذا العبرة بالتغير، وبهذا نعلم أن الماء على الصحيح ينقسم إلى قسمين، إلى طاهر ونجس. هذا هو القول الصحيح، أن الماء ينقسم إلى قسمين، إما طاهر إما نجس. هذا الطاهر سواء كان لم يختلط به شيء أو اختلط به شيء من الطاهرات وما زال يسمى ماء فهو ماء طاهر، وإما أن يكون نجسا إذا لقته النجاسة وغيرت أحد أوصافه الثلاثة فهو نجس. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الماء طهور لا ينجسه شيء. إذا الماء إما طاهر وإما نجس، ولا يوجد ماء طاهر غير مطهر. بعض الفقهاء يقولون الماء ينقسم إلى ثلاثة أقسام: طاهر مطهر وطاهر غير مطهر ونجس. هذا القسم الثالث ما عليه دليل، وهو يقول الطاهر الذي خلطه الماء الذي خلطه شيء طاهر، يقول هذا طاهر غير مطهر. الماء الذي خلطه طاهر كما ذكرنا، إن لم يؤثر في الماء ولم يسلب عنه اسم الماء فهو ماء. وأما إذا غلب على الماء، انقلب هذا الماء من ماء إلى عجين، هذا ليس بماء، هذا ما يسمى ماء. انقلب هذا الماء إلى شراب، وضع فيه شراب فانقلب إلى شراب، هذا ما يسمى ماء، يسمى شراب، خرج عن اسم الماء. وضع في هذا الماء شاي فانقلب إلى شاي، إذن هذا ما يسمى ماء، يسمى شاي. إذا غلب الطاهر على الماء حتى سلب عنه اسم الماء فهذا لا يسمى ماء أصلا، ولا يحصل به التطهر. واضح؟ لكن كان هذا الطاهر شيء قليل لم يؤثر على هذا الماء ولم يسلب عنه اسم الماء فهو باق على طهوريته، فيجوز استعماله. إذا الماء ينقسم إلى طاهر وإلى نجس، فإذا تنجس وجب حينئذ اجتنابه وعدم استعماله. قال: والأصل في الأشياء الطهارة والإباحة، فإذا شك المسلم في نجاسة ماء أو ثوب أو بقعة أو غيرها فهو طاهر، أو تيقن الطهارة وشك في الحدث فهو طاهر، لقوله صلى الله عليه وسلم في الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، متفق عليه. الأصل في الأشياء الطهارة والإباحة. قال الله عز وجل: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه. قوله لكم هذا يدل على الإباحة والطهارة. الله عز وجل خلق لنا ما في هذه الأرض من أطعمة وألبسة وأماكن وغير ذلك لأجل أن ننتفع بها، فإذا كان كذلك دل هذا على أنها مباحة، وإذا أبيح لنا استعمالها دل على أنها طاهرة، دل على أنها طاهرة. نعم، الأصل في الأشياء المياه، الثياب، الحجارة، الأرض، الأواني، كل شيء الأصل فيه أنه مباح وأنه طاهر، حتى يأتي ما يدل على خلاف ذلك. نعم. قال: إذا شك المسلم في نجاسة ماء أو ثوب أو بقعة أو غيرها فهو طاهر. إنسان جاء لماء يريد أن يتوضأ، وإذا هو يشك هذا الماء طاهر أو ليس بطاهر، الأصل هو الطهارة، الأصل هو الطهارة، إذا جاز له أن يستعمل هذا الماء. هكذا أراد أن يستعمل ثوبا شك هل هو طاهر أم نجس. الأصل الطهارة. نعم. حتى لو كانت من ثياب الكفار، النبي صلى الله عليه وسلم أهدي له ثياب من بعض الكفار فاستعملها ولم يأمر بغسلها، لم يأمر بغسلها لأن الأصل الطهارة. هكذا البقعة، أراد أن يصلي في موضع شك هل هو طاهر أم نجس، عنده في البيت أطفال وعنده صبيان، أقول الأصل الطهارة حتى تتيقن النجاسة. قال النبي صلى الله عليه وسلم وجعلت هي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رأى من أمتي أدركته الصلاة فليصلي. قال أو غيرها، أي من الأشياء إذا شك فيها فالأصل أنها طاهرة. قال فهو طاهر. وهذه القاعدة تعين المسلم على سد باب الوسواس، الذي يبتلى بالوسوسة لو عمل بهذه القاعدة لسلم من الوقوع في الوسواس. أنا الأصل الأشياء الطهارة، حينئذ يسلم من الوقوع في الوساوس. قال أو تيقن الطهارة وشك في الحدث فهو طاهر. إنسان توضأ وهو متيقن أنه توضأ ثم شك هل أحدث أم لا، فالأصل أنه طاهر. مثلا في الظهر دخل الحمام فتوضأ وصلى الظهر، ثم لما جاء العصر شك هل دخل الحمام بعد صلاة الظهر أم لم يدخل، هو متيقن أنه توضأ لصلاة الظهر لكنه شك هل حصل منه حدث، فنقول الأصل أنك على طهارة ما دمت متيقن الطهارة فلا ترتفع هذه الطهارة إلا بيقين، اليقين لا يزول إلا بيقين، إذا تبقى على طهارة. إذا تيقن الطهارة وشك في الحدث فهو طاهر، وأخذ العكس إذا تيقن الحدث وشك في الطهارة الأصل أنه محدث، أنه محدث. مثلا بعد صلاة الظهر دخل الحمام وخرج، فلما جاء العصر شك هل توضأ بعد خروجه من الحمام أم لم يتوضأ، هو متيقن أنه دخل الحمام لكن شك في الطهارة، نقول الأصل أنك على حدث، أنك على حدث حتى تتيقن الطهارة، لأن القاعدة أن اليقين لا يزول بالشك، فمن تيقن الطهارة فلا يزول الطهارة إلا بيقين الحدث، ومن تيقن أنه على حدث لا يزول هذا الحدث إلا بيقين الطهارة. قال قوله صلى الله عليه وسلم في الرجل يخير إليه أنه يجد الشيء في الصلاة لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. نعم أي بالله من زين الصحيحين. إذا شك الإنسان في الصلاة هل خرج منه شيء ريح أو وراط أو نحو ذلك، قال النبي صلى الله عليه وسلم لا ينصرف، أي لا يخرج من الصلاة حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، يعني يتيقن حصول الحدث وما يكون يعني أصم ما يسمع أو عنده ضعف في حاسة الشم. المقصود هو تيقن الحدث، تيقن الحدث، فلا ينصرف من الصلاة إلا إذا تيقن. لماذا دخل الصلاة بيقين الطهارة، دخل وهو متيقن على طهارة، فلا يخرج من الصلاة وينصرف منها إلا بيقين، بيقين الحدث. أما مجرد الشك والتخيل والتوهم فهذا لا يجيز له أن يخرج من الصلاة. استدل العلماء بهذا الحديث على هذه القاعدة أن اليقين لا يزول بالشك وإنما يزول بيقين مثله، وليس هذا خاص بباب الطهارة بل في سائر الأبواب، في سائر الأبواب، في أبواب يعني في الحقوق، حقوق الناس وما يتعلق به الذمم كقضاء الديون ونحو ذلك يدخل في هذه القاعدة. إنسان مثلا استدان من إنسان دينا طيب ثم شك هل رد هذا الدين أم لا، زيد أخذ من عمرو دينا ثم شك زيد هل سدد هذا الدين مع الأصل بقاء الدين في ذمته، الأصل بقاء الدين في ذمته، لأن الأصل اليقين لا يزول بالشك، وهكذا في غيرها من أبواب الفقه وأبواب الدين تدخل في هذه القاعدة. وأشار يعني إليها فيما يتعلق بباب الطهارة والصلاة، أن الإنسان إذا أراد أن يتوضأ فعنده ماء، أراد أن يصلي عنده أرض، أراد أن يستر عورته عنده ثوب، شك في طهارة هذه الأشياء، فالأصل أنها على الطهارة حتى يتيقن النجاسة، فحينئذ يجتنبها. طيب، هنا في الحديث يخير إليه أنه يجد الشيء في الصلاة. طيب، إذا كان في خارج الصلاة هل الحكم نفسه؟ الجواب نعم. جاء في رواية في حديث أبي هريرة في البخاري فلا يخرج من المسجد، جاء في رواية فلا يخرج من المسجد، يعني إذا شك هل خرج منه شيء فلا يخرج من المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، كما قال عليه الصلاة والسلام، يعني علق الحكم بالخروج من المسجد، ليس الحكم خاص بالصلاة، يعني حتى لو كان خارج الصلاة وشك هل خرج منه شيء أم لا فلا ينصرف من المسجد حتى يتيقن الحدث. طيب، إلى هنا، صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.